بسم الله الرحمن الرحيم. السبب التاسع مما ترد به أو يكون سببا في الطعن في الراوي البدعة. من الذي ترد روايته مطلقا؟
أن تكون مكفرة
إذا كانت البدعة التي فعلها مكفرة فلا يروى عنه ولا كرامة. وأما إذا لم توصله بدعته إلى الكفر هذه هي التي اختلف فيها. كم المذاهب المشهورة؟
منهم من قال تقبل مطلقا،
منهم من قبلها مطلقا،
منهم من قال ترد مطلقا،
منهم من قال ترد مطلقا،
منهم من فرق.
ها
قال إذا كان يدعو إلى بدعته،
منهم من فرق بين الداعي وغير الداعي، قال تقبل إذا كان غير داعية، وإن كان داعية إلى بدعته لا تقبل. أصاب أن مدار القبول والرد على صدقه، على صدق هذا الرأي كان ولو كان مبتدعا. قد قال شيخ الإسلام في الخوارج إنهم لا يكذبون، هكذا قال، وهم أصدق من الروافض. قول هذا. فإذا كان صادق اللهجة فتقبل روايته داعي أو غير داعي، لأن هذا هو المدار. نكمل هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. قال: فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. قال شوف السبع دواء. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، هذا السبب. الذين قالوا لا تقبل رواية مبتدع قط، قالوا لأننا إذا روينا عنه لمعناه وكنا سببا في نشر فكره وبدعته. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. قد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. قدم معنا في حديث الموضوع أننا أشرنا إليه، إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب لموافقيهم، يعني يشهدون بالزور لموافقين. كيف يشهد بالزور؟ هو طائفة من قوم هؤلاء الخطابية، يشهدون بالزور لموافقيهم، يستحلون الكذب لموافقيهم. كيف يعملون هؤلاء؟ لو حضر مجلس محاكمة مثلا والذي عليه الحق أو الذي له الحق من طائفته فيدعي حقا عند هذا، يقول أنا لي عند فلان هذا حق، وهو يأتي ويعرف أنه صاحبه ولم يسبق له أي معرفة، يقول أشهد لله أن معه حق هذا، أو يدعى عليه، يدعى على هذا الرجل من هذه الطائفة، فهو يحضر وليس عنده أي علم، فيقول أشهد لله أن هذا بريء، ما حجتك؟ قال هذا مننا صاحبي. فيستحلون الكذب لموافق، ماذا معنى يشهد بالزور لموافق؟ هذه شهادة الزور. ها لا كانت من أيضا من فرق الروا غلا من الغلا، الله أعلم هل لا تزال، كنا مذكورها في كتب المقالات، كتب الملل والنحل. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضي مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، يعني غير الداعية يقبل تقبل روايته سواء روى ما يقوي بدعته أو لم يروي، هذا قول الحر. قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود. تذكرون ما حال هذا الاستثناء إلا إن روى ما يقوي بدعته؟ ما حال هذه الجملة؟ معتبرة أم لا؟ الآن قالوا نقبل رواية غير الداعية، مبتدأ غير داعية إلا إن روى ما يقوي بدعته. أنا ما صار الخلاف حول أنه مبتدأ أو المبتدأ، سنخرج عن كوننا نقبل رواية هذا إلى أنه كذب. إذا روى ما يقوي بدعته هو يرويها، هل اخترعها هو؟ طيب إذا ما اخترعها، إذا كان روى حديثا وافق بدعته إيش يعمل؟ ها؟ اتفق كما ذكرنا لكم علي بن ثابت وغيره. فهذه الزيادة لا معنى هذا الكيك. قال الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق، أي من الرواة، أي عن السنة صادق اللهجة. صادق اللهجة كيف زائغ عن السنة صادق اللهجة؟ نعم قد يكون منحرف مبتدع لكنه صادق، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. إذن هذا القيد مأخذ من هذا الحافظ، لكن نفس هذا سيأتي حاله هذا الجوزجاني من كلام المعلم رحمه الله. قال وما قاله متجه، لعل كلام المعلم يرد هذا أنه ليس بمتجه كلامه، كيف متجه؟ لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدئ ولو لم يكن داعية، والله أعلم. انظر ماذا قال المعلم رحمه الله، من العبارات التي ذكرها المعلم قال فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق، الذي يعاند الشريعة لا يخلو إما أن يكون كافر أو فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك فهو في معنى الفاسق، لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعي الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وقال أيضا قال فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني، هذا نقله ابن حبان، إذا ثبتت عدالته قبلت روايته، وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك إنه لا يروى عنه أيضا، والعمل على الأول أنه تقبل روايته. وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة في روايته بعد ثبوت عدالته. قال والعرب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه الذي رواه المبتدأ فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله. ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة، فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره. وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه. نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره يقع في البدعة. قال قرأت في جزء قديم من ثقات العجلي، كتاب ثقات العجلي مطبوع موجود، ما لفظه؟ موسى الجهني قال جاءني عمرو ابن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة. يقول أن موسى الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني لا يحدث به في الكوفة. لماذا؟ لا تشيع شيعة أول ما ظهر تشيعي كوفة من واصل كان في الشام. قال كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو، فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوا على ما يوافق غلوهم فيشتد شرهم. قال وقد يمنع العالم وطلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ربما رواه حيث لا ينبغي أن يروى، لكن هذا لا يختص بالمبتدئ ومثل جهة ثقة فاضل من سبيل بدعة. قال هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وكان هو نفسه مبتدعا كذا يقول المعلم
شيخ
هذا الذي فصل، يقول المعلم وكان نفسه مبتدعا منحرفا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ذكر الصنعاني قال إذا جاءنا التشيع بدعة فالنصب أشد بل ربما هي تكون أشد من مجرد التشيع، لأن الصنعاني يقول إذا كان التشيع معناه حب أمير المؤمنين علي فقط حبه هذا شيء واجب، فعلى سيكون كل مؤمن شيعي، يقول كل مؤمن يقر بفضل علي رضي الله عنه شيء لأنه يحبه، هذا قال على هذا المصطلح. الذي يبغض أمير المؤمنين علي ناصب وهو مبتدئ، كما جعلنا الذي يتشيع لعلي ويغلو فيه مبتدئ كذلك الناصبي مبتدئ. فإذا ما قبلنا رواية الشيعي لأنه يغلو شيئا ما في علي، لا يغلو به إلى أن يرفعه إلى مرتبة الأولية لكن يفضله على غيره، كالفناصبي كذلك إذا لا تقبل روايته ما طرفان. قال منحرفا علي متشددا في الطعن على المتشيعين كما يأتي في القاعدة الآتية، ففي فتح المغيث ذكر هذا النص هنا. قال والجوزجاني فيه نصب وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما مر، ويظهر أنه إنما يرمي بكلام هذا إليه لما قالوا بعضهم زائغ عن الحق. من يقصد؟ من كان في الكوفة متشيعا، قد كان هناك أئمة كبار يقال إنهم شيعة، وما هو تشيعهم؟ فضلنا عليه على عثمان. هذه كانت مسألة خلافية بين السلف قبل، لكن كما قال شيخ الإسلام بعد ذلك انعقد الإجماع على أن عثمان أفضل، ونقل الإمام أحمد أن من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني طعن فيهم لأنهم لما بايعوا من بايعوا؟ عثمان. جاء عبد الرحمن عوف فقال لعلي إني أرى الناس لا يعدلون بعثمان، إني أرى الناس لا يعدلون بعثمان حين أخذ البيعة. قال ويظهر أنه إنما يرمي بكلام هذا إليهم، فإن في الكوفيين المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول رواياتهم وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع، يعني هذا متشيع فضله أئمة على غيره ممن لم ينسب إلى تشيع. الآن مثلا سفيان الثوري قالوا عنده تشيع مثلا، أو عبد الرزاق قالوا نعم عنده تشيع. طيب في المقابل من الأيان أو شريك القاضي سني صرف، أيهما أكثر رواية وحديث؟ هو هذا عبد الرزاق وغيره من قالوا فيه شيعي، لكن على ما هو على المصطلح في ترجمة أبان بن تغلب أو كذا في الميزان فصل الذهبي رحمه الله تفصل طيب في مسألة من كان شيعيا، يعني شيعي ليس عنده غلو، شيعي عنده غلو. قال أذكر أيضا بالمناسبة لما جاء الشيخ رحمه الله هنا إلى دمار محاضرة أعلنت له في الجامع الكبير آنذاك، الناس الجامع الكبير وأذن حضر الشيخ، والذي أذن من هؤلاء شيعة واحد شيء أذن يقول الشيخ قبل تقدم الشيخ ابتسم قال صلي أنت، يعني قال جزاك الله خير صلي، يعني الشيخ ما كان يرى مثل هؤلاء مثلا ما تحل الصلاة خلفهم، هو أذن بحي على خير العمل أمام الشيخ، الشيخ موجود مثل هؤلاء ما يعني معروف كان ما يتحرج من الصلاة خلفهم، يعني لم يبدا وجد سني أفضل. لكن المصيبة الله يفرجها، قال حتى قيل لشعبة حدثنا عن ثقات أصحابك، فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفرين يسير من هذه الشعال، الحكم من عتيبة وسلم بن كهير وحي بن عيون منصور كذا يكون. قال فكأن الجوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقا حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم وما يتعلق بفضائل أهل البيت، وعبارة المذكورة تعطي يعني إذا نحن نقبل منهم، لكن إذا رأوا شيئا من فضائل أهل البيت أو الذين نسب لا تشيع أنا أقول. لماذا يا جوزجاني؟ لأنه ناصح. لماذا قال إلا إن رووا ما يقوي بدعتهم؟ لأن عنده ناصب يعني حتى لا يروا في شيئا من فضائل أهل البيت. قال وعبارة المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة المأمون في الرواية المقبول حديث عند أهل السنة إذا روى حديثا معروفا عند أهل السنة غير منكر عندهم، إلا أنه مما قد تقوى به بدعته فإنه لا يؤخذ وأنه يتهم، فأما اختيار ألا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كما مر، وأما أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط. يعني كيف تقول صادق اللهجة ثم تقول غير متهم؟ كيف غير متهم؟ نعم إن كنا للمصلحة قد نرد روايته للمصلحة، أما نردها تهمة قال ما فما له وجه. قال فأما اختيار أن لا يؤخذ حديثه إذا كان قد روى غيره نعم، وأما أن يتهم أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط، إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته، يتهمه من لم يعرف صدقه وأمانته، لكن عنده هذا شيء يقول متروك هذا منه شيء كان مطلقا سواء كان شيء أو غير من تلبست بعض البدع. قال ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به وبمروياته، ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانئ أما في نفسه بإظهار أنه إنما يحول هذا المعنى فبهذا تستقيم عبارته. أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معنى آخر، قال في شرح قال في النخبة وشرحها أينه عندنا الأكثر على قبول غير الداعي إلا أن يروي ما يقوي مذهبه ويرد على المذهب المختار وبه صرح. قال وسأتي الكلام معه إن شاء الله تعالى. ننظر الكلام الذي ذكر أيضا كلام منه. قال أقول الضمير في قوله فيرد، هذا كلام ابن حجر قال فيرد على المذهب المختار، يعود فيما يظهر على المبتدئ غير الداعية، أو طيب أو قال الرد على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه، وقد قال قبل ذلك والتحقيق ألا يرد كل مكفر ببدعة. والمراد برد الراوي رد مروياته كلها، يعني ترد كل ما يرويه. وقد قال يحتمل عود الضمير على المروي المقوي لمذهبه، وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه، وقد يشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني. فأقول هذا الخلاصة، فأقول إن كان معنى الرد على هذا المعنى الثاني ترك رواية ذاك الحديث للمصلحة، وإن كان محكوما بصحته فهذا هو المعنى الذي تقدم أن به تستقيم عبارة الجوزجاني. وإن كان معنى رد ذلك الحديث اتهاما لصاحبه ويرد معه سائر رواياته فهذا موافق للمعنى الأول ولا تظهر موافقته لعبارة الجوزجاني. وإن كان معنى رد ذلك الحديث اتهاما لراويه فيه ومع ذلك يبقى مقبولا فيما عداه فليست عبارة الجوزجاني بصريحة في هذا ولا ظاهرة فيما مر، وإنما قول ابن قتيبة. وسياق كلام ابن حجر ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقا أو رد ذلك الحديث وسائر روايات راويه، وذلك لأمور منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا، وقد قدم يعني إذا ردينا حديث الداعية لأنه يعني قد يقوي يروي ما يقوي بدعته، طيب وغير الداعية مفهوم الآن؟ نحن قلنا الداعية لا نقبل، لماذا؟ الداعية لأنه يدعو إلى بدعته، طيب وغير الداعية؟ ما يدرينا قد يروي ما يقوي بدعته. قال وقد قدم أن العلة في الداعية هي أن تزيين بدعته قد يحمل على تحريف الرواية وسويتها على ما يقتضي مذهبه، ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقا. ومنها أن هذه العلة اقتضت في الداعية الرد مطلقا، فكذلك هنا، بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر هذا أولى، لأن الداعية يرد مطلقا وإن لم يروي ما يوافق بدعته، وهذا قد روى هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح، ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهره بدعهم، وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طائنين فيها ببدعة راويها. ربما يتأول الحديث لكن يقول هذا الذي رواه مبتدع ما يذكر هذا في مسلم في البخاري. قال ولا في راويها بروايته لها، يعني لا يطعنون في هذا ولا في هذا، بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جدا في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك، إلا أن لها إللا أخرى. ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعف أهل العلم بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس، يعني أعادوا العلل إلى الحديث إلى مسألة انقطاع السند اتصال السند وجود تدليس، ولم يقولوا الأعمش عنده تشيع يرد حديثه. ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في تاريخ الصغير وهنه بتدليس الأعمش، وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين. هذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق ألا يؤمن منه ما ينافي العدالة، فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية وجب ألا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته، وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور مع العلة، فذاك المروي المقوي لبدعة راوي إما غير منكر فلا وجه لرد، يعني إذا روى حديثا ليس بمنكر فما وجه رد حتى ولو وافقه، فضلا عن رد راوي، وإما منكر فحكم المنكر معروف وهو أنه ضعيف إذا كان هذا الحديث منكر. فأما راوي فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرمه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك، وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف. وقد مر أوائل القاعدة الثانية بأن ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا تغفل. وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة، أرادوا هذا. لا بس كلام جيد. هذه الخلاصة فيه ما إلا أن هنا تنبيها، وهو هذا كان مثلا في باب الرواية، باب أخذ الأحاديث، باب أخذ الحديث، رواية الأحاديث، نعم أخذ الحديث. الآن مثلا لو وجد رجلا عنده سند مثلا كما كان عند الأئمة، سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده شيء من البدعة، ثم ذهب يعني قرأ عليه شيء من البخاري أو شيء من بعض كتب السنن فأجازه مثلا، أجازه في مروياته فقط، في مروياته للبخاري مثلا، ما درس عنده لا فقه ولا عقيدة ولا فيما يتعلق ببدعته، وإنما أخذه إجازة في السند. هذا قد فعلها أئمة، كان بعضهم يستجد من صوفي، نعم إلى عهد قريب بعض الأئمة يذهب عند بعض الصوفية ويأخذ إجازة، يأخذ إجازة اعتبار السلسلة، ولا يدرس عند هذا الصوفي ولا يأخذ عنه شيئا، فمثل هذا قد يقال. أما أن يجلس عند من هو معروف ببدعة أو بفكر خاطئ أو يعني أصول مخالفة مثل أهل السنة والجماعة، فإن مصيره أنه ماذا سيعمل؟ يأخذ تلك الأفكار وتلك الأصول المخالفة ثم يسير عليها، واعتبر بمن يساير أهل البدع فقط، من يجالس فقط، من يجالس دون أن يدرس، يجالس فقط إخواني أو يجالس صاحب جمعية عنده فكر يعني من هذا فكر الإخوان أو فكر أصحاب الجمعيات، أنا تدري لو قد العبارات التي عندها عندها نفس الاستحسانات نفس الصور المخالفة. فالسلامة لا يعدلها شيء. ذكرنا المرجع أمس، كتبتموه، إنما الكلام على كلام ابن حجر على كلام الجوزجاني، من في صفحة 76 كلام على الجوزجاني إلى 77. وعلى ما ذكر ابن حجر من صفحة 83.